بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
قال المؤلف رحمه الله: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطاها وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد.
طيب، الحمد لله. بعد إذن الكلام الآن على التوحيد وأقسام التوحيد. فما هو معنى التوحيد؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا التعريف اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طب هل العقيدة هي التوحيد؟ التوحيد هو علم يتضمن الكلام على ذات الله وحقوق العباد على الله تعالى. وسمي هذا العلم بالتوحيد كمسمى أشرف الأجزاء في هذا العلم، لأن أحيانا يسمى العلم بأشرف أجزائه أو بأهم مباحثه، لأن العقيدة مش توحيد بس، العقيدة مطمنة مسائل متعددة، لكن لأن التوحيد هو أشرف مباحث هذا العلم، أو لأنه الأصل الذي تبنى عليه باقي المسائل، تسمي هذا العلم بعلم التوحيد. وله مسميات أخرى في مصنفات العلماء وفي إطلاقات السلف. فالتوحيد كلمة معروفة صنف عليها جماعة من العلماء مصنفات بهذا المسمى، التوحيد لابن خزيمة وابن مندة بنفس المسميات. طيب، عندما تكلم في كتاب التوحيد فقط في موضوع ذات الله؟ لا، توسع في بعض المسائل في القضايا العملية. فهذا نوع من أنواع المعرفة. يسمى أيضا هذا العلم بعلم الاعتقاد. طيب علم الاعتقاد أوسع أو علم التوحيد؟ الاعتقاد أوسع، العقيدة أوسع. طيب أوسع في إيه؟ العقيدة توسعت في أدلة المعتقد وفي رد الشبهات المثارة على هذا الاعتقاد. يعني أنا في علم التوحيد يكفيني أن أعلم ما هو من هو الإله، صفات الإله، حق الإله. أما في باب الاعتقاد أفصل ثم أثير شبهات حول هذا المعتقد وأردها، فباب الاعتقاد أوسع. ولذلك صنفوا مصنفات أيضا تسمى مصنفات الاعتقاد، زي مثلا الاعتقاد للبيهقي مثلا، أو الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، تتناول قضايا الاعتقاد وكذلك رد شبهات حول هذا الباب. يسمى أيضا عندهم أصول الدين، أصول الدين. وليس معنى ذلك أننا نقسم الدين إلى أصل وفرع، وإنما المعنى أن نتكلم على الأصل الذي يبنى عليه غيره. أبو الحسن الأشعري له مصنف بعنوان الإبانة عن أصول الديانة، الإبانة عن أصول الديانة. إذن كان يتكلم على باب الاعتقاد لكن سماه أصول الدين، على اعتبار أنها الركن الركين. ومعنى ركن ركين أي يتكلم على أركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة، وذكر الاثنين وسمى هذا الاختيار بأصول الدين. ماشي. وكذلك اللالكائي لما سمى كتابه عن أصول الديانة، فده مسمى من المسميات. يسمى أيضا بالفقه الأكبر. عندما تدرس بعض مصنفات العقيدة هتجد المسميات بتختلف ما بين من يقول التوحيد أو الاعتقاد أو أصول الدين أو بالفقه الأكبر. وطبعا أشهر من تكلم على هذا الكلام هو أبو حنيفة، ونسب له كتاب في هذا الباب بمعنى الفقه الأكبر، أي ما يتضمن قضايا الاعتقاد الكلية. ويسمى أيضا بالسنة، والسنة هي التوحيد، لكن هذا الإطلاق أتى في آخر القرن الثاني الهجري. كلمة السنة قامت هذه الكلمة وصنفت مصنفات في الاعتقاد باسم السنة لعلة أن المبتدعة خرجوا على أهل السنة فردوا عليهم، فصارت السنة هنا أو التوحيد بمعنى السنة التي ترد على المبتدعة، فكتبت مصنفات في الاعتقاد مسماها السنة، وهي في الأصل إيه؟ كتب عقيدة. مع أن كلمة سنة كلمة أوسع من كلمة عقيدة، لكن تكلموا على السنة بمعنى إيه؟ بمعنى اللفظ المقابل للبدعة. السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة للكائي، دي كلها مصنفات. السنة لعبد الله بن أحمد مصنفات كلها بتكلم عليها، لو جيت نظرت إليها سترى أن فيها نوعا من النقد للمبتدعة. ده باب. كذلك يسمى هذا العلم بالشريعة، علم الشريعة. معنى الشريعة إطلاق أوسع، ومع ذلك بتجد أن كلمة شريعة لما تطلق أنت كطالب علم زي ما بيروح على طول على مصنفات العقيدة، يعني من خلال إيه الاصطلاح العام، حتى صار اصطلاحا معروفا خاصا. لما أقول الشريعة للأجري مثلا عارف أن خلاص بلك دي متعلقة بأبواب العقيدة، فكأنهم جعلوا أن هذا الباب هو باب واسع شامل وعليه تبنى أصول أخرى، فسميت بمسميات كلها لا تخرج عن المسمى الأصلي: التوحيد، عقيدة، أصول الدين، فقه الأكبر، الشريعة. تسمى أيضا بعلم الكلام. أحيانا يطلق على علم الاعتقاد بعلم الكلام. والعجيب أن السفريني لما تكلم في اعتقاده، طبعا السفريني منظومة العقيدة هي أوسع المنظومات في العقيدة، وسمى علم الاعتقاد بعلم الكلام. والرجل السلفي المذهب هم اللي ذكرته بعلم الكلام، أراد بذلك أن يقول بأننا نتكلم على من يعترض على أصول الدين، فنستدل بالسمعيات والنقليات والعقليات، على إثبات معتقداتنا. احنا كما نقول ان المتأخرين توسعوا في الجانب العقلي ليردوا على المبتدعة، وبعضهم سمى هذا العلم بعلم الكلام لان علم الكلام خرج بانتقاد على قضية التكلم او الكلام واللفظ، فخرجت معتقدات في العقيدة ترد على من يقول بهذا القول فسمي علم الكلام. هذا هو ايه المعنى. طيب، باب التوحيد العلماء لهم تقسيمات فيه، طبعا دي كلها تقسيمات نظرية اتت بالاستقراء والتتبع تيسيرا على طلاب العلم. بعض الناس يقول لك اقسام التوحيد عندنا ثلاثة، ويجمع توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فريق آخر خاصة من أصحاب القرن الخامس والسادس الهجري يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب. يعني لا فرق بين التقسيمين، لا فرق بين التقسيمين. هتيجي تقول لي طب إيه الإثبات والمعرفة؟ يعني جزء التوحيد المتعلق بالتعريف بالإله، بوصف الإله، يدخل فيها إيه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن ده متعلق بأنه الخالق القادر المقتدر الرازق. والنوع الثاني صفات الله تعالى وأسماؤه، الإثبات والمعرفة. النوع الثاني بنسميه القصد والطلب، اللي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. في فرق بين التقسيمين؟ لا شيء، لا شيء، واخد بالك؟ فكلها تقسيمات تدور حول مثال واحد. طيب، هنا في سؤال بيطرح: هل يجوز إضافة قسم جديد على الأقسام المعروفة عند العلماء أم نكتفي بما وضعه العلماء السابقون؟ قالوا التوحيد ثلاث أقسام، ينفع نقول أربعة ولا نتوقف كما توقف السلف؟ ما تقولون؟
وإذا كان في التقسيم الجديد ده ينبني عليه حكم هو عبارة عن تقسيم إصلاحي فقط، لكن لو ينبني عليه حكم
لا، مهلا بد أن يبني عليه حكم. طالما القسم تقسيم جديد إذن أتيت بعمل جديد.
لا، هو ربما هنا عندك اثنين وفي ثلاثة، الاثنين هم الثلاثة، فلو جبنا واحد رابع هو يبقى اثنين هو ثلاثة، يبقى نفس الموضوع.
يعني لن يؤثر على نفس المعنى؟
لن يؤثر طبعا. الشيخ أبو سحق أظنه سمى توحيد الحاكمية أظن، ولا إيه؟
لا، أنا بقول لك إحنا هل خليك مع السلف المتقدمين، هل يعني نفتح المجال، لأن إحنا ممكن أقول إيه والتوحيد أقسام متعددة وندخل فيه جزئيات علم التوحيد. شو يدخل فيه الجزئيات؟ طيب جميل، هل هذا القسم خارج عن الأقسام المذكورة أو متضمن للأسماء المقصودة؟ أنا قصدي بحاجة، إذا كانت الإضافة تؤدي إلى فتح باب الغلو فلا يجوز. إن كانت الإضافة ستفتح باب الغلو في باب من الأبواب فلا يجوز. إن كانت الإضافة ستأتي بإضافة جديدة لم يتكلم بها السلف فهذا محرم، لأن هذا التقسيم احنا بنقول ان في جميع علوم الشريعة قسمت جزئيات العلم الى اقسام، والناس صاروا على هذا المنهج في جميع المصطلحات العلمية، قسموا الصلاة الى اقسام، اركان وشروط وواجبات، وهكذا في جميع الاقسام وقعت هذه التقسيمات. والله لو أن هذا التقسيم لم يخالف التقسيم الجديد وبغير غلو فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن الإشكالية أن يزاد قسم جديد أو يفرد قسما جديدا هو أصلا داخل في التقسيم المعمول به، يعني مثلا توحيد الحاكمية، هل هذا القسم خرج عن الأقسام الثلاثة السابقة أو متضمن للأقسام الثلاثة السابقة؟ نقول إن توحيد الحاكمية متضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب كيف تضمن الثلاثة؟ لو قلنا أن الحاكمية تضمنت الربوبية بأي دليل؟ لأن الله هو المتفرد بالحكم، ألا له الخلق والأمر، ماشي كده. فتضمنت توحيد الربوبية، تضمنت توحيد الألوهية بأي معنى؟ إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله، فتضمن عبادة، واخد بالك؟ فدوت داخل في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. تضمن الأسماء والصفات بأي دليل؟ ها؟ من أسماء تعالى الحكم، ماشي، من أسمائه، فأنت متعبد باسمه الحكم، واخد بالك؟ فدي كلها متضمنة. يخشى من إفراده بقسم أن نقع فيما وقع فيه الخوارج. ليه؟ لأن أصل خروج الخوارج على قضية التحكيم، خرجت فرق الخوارج جميعا على علي رضي الله عنه بقصة التحكيم، وكانت الكلمة التي شهروها على علي إن الحكم إلا لله، وبها كفروا عليا رضي الله عنه، لأن إكفار علي مبني على أنه قابل التحاكم إلى الرجال، فأكفروه وأكفروا عثمان رضي الله عنهما، وكانت دعوتهم أنه حكم الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، لذلك قال علي كلمة حق أريد بها باطل، ماشي كده. فلما أفرد بالكلام وقعوا في باب الغلو. فالذي يقول بأن التوحيد أقسامه ثلاثة، لو نظرنا في الأقسام الثلاث سنرى أنها جمعت جميع الأفراد، ولم يخرج فرد من أفراد التوحيد، لا توحيد المتابعة ولا توحيد المحبة ولا توحيد الحاكمية ولا شيء من أنواع التوحيد. إذن نسير على ما صار عليه سلفنا الأوائل، ولا نأتي بتقسيم جديد خشية الغلو، خشية الابتداع في نوع جديد من أقسام التوحيد. أظن أنني وقفت على نقل الإجماع، لكن لا يضر، يعني حتى لو نمر الإجماع في المسألة فالتقسيم معتمد عند العلماء قاطبة.
طب هل يتصور أن يأتي مثلا المجتهدون بنوع جديد معتبر فيما بعد أو حاليا؟
هذا في المسائل الحادثة والنوازل، لكن نحن نتكلم على قضية أصلا من أين سيأتي بالجديد والأمر والأمر مسطر في كتب العقيدة،
وإلا قد يكون هذا بعلم لم يدخل السلف.
ليه؟
وإلا يكون قد أتى بعلم لم يدخل عليه السلف،
وده خلل في علم السلف، ده طعن، هيطعن بهذا في علم السلف.
فعشان مسألة الإسلام للتوحيد كأنه فوق الله بالعبادة، أليس هذا التعبير قاصرا على توحيد الألوهية فقط؟
لا، يعني هو طبعا كلامه ربما يكون فيه بعض الزيادات، أنا ذكرت بالمعنى. نعم، على أقسام الثلاثة،
إجماع ضمني
لا إجماع منصوص،
لا يعني أقصد إجماع على تسمية الألوهية والألوهية والأسماء الصفات على هذه
التسمية. هذا سؤال، هذا سؤال. وربما يكون لو أنت تتبعت كتب العلماء سترى أن في نوع من الإجماع السكوتي على ذلك بالتقسيم، تفضل، أنهم تواتروا على هذا التقسيم، فإذا تتبعت هذا وربما تخرج بإجماع.
هل يسلم شيخنا من تم علم العقيدة أصول الاعتقاد بعلم الكلام؟
لا 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 طبعا، أنا قلت لك أن السفرين قال هذا الكلام هو إمام سلفي، لكن تسميته غير معتمدة،
ورد به أمرا مهم يعني،
لكنه قال لي نحن بنرد عليهم بعلمهم يعني بما يتعبدون. لذلك يعني لو جينا نظرنا إلى علم الكلام، هل تعلمه في الأصل مذموم على الإطلاق ولا يجوز في حالات ويرد في حالات؟ يجوز ويرد، يجوز أو لا يجوز. إذا كان لمصلحة شرعية يجوز تعلمه، لكن مجردا في الأصل لا يجوز، فهو علم يعني الجهل به أنفع. ولذلك لما جه الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة، رجل طبعا توسع في علم الكلام توسعا كبيرا، فقال وأصول علم الكلام يدور على 20 مسألة ثلاثة يجب إكثارهم بها، و17 يجب دعوة قيام دعوة الابتداء عليهم بها. واخد بالك؟ ده مجمل كلام الغزالي في تهافت الفلاسفة.
هذه في مناظرة قامت بينه وبين هؤلاء، يعني نظرهم في 20 مناظرة كفرهم في 3 مجالس منها. يعني
ما هو ده ما هو جاب أصول اعتقاد الفلاسفة، فقال للعشرين أصل الذي يدينون به 3 منهم كفرة. إيه هم 3 دول؟ منها أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. ها؟ أي نعم. والمسألة الثانية أن الله لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها. والمسألة الثالثة إنكار البعث. إنكار البعث. نعم. قال بأن 3 هذه يجب الإكثار بها، وذكر 17 الباقية، وقال هذه من ابتداع القوم. نعم.
مش لعل المسميات يعني كانت مختلف حسب المراحل. مسميات الشريعة كانت مختلفة على حسب مرحلة،
بحسب الفترة الزمنية. يعني كما قلت مثلا ليس سموها بالسنة، السنة باب أوسع. واخد بالك؟ يعني مثلا كتاب السنة لابن أبي عاصم من أمتع كتب العقيدة، وهو كتاب يعني أصل مسمى باسم السنة. واخد بالك؟ نعم. تفضل.
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآيات الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها 4 مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب 4: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به.
لاحظ أنه بهذا التقسيم يرد على فرق، يرد على من يقول أنه لم يتكلم، يرد على من؟ على الأشاعرة.
نعم.
الذين يقولون بأن الكلام هو الكلام النفسي وليس على حقيقة الكلام، فمعنى تكلمه أي تكلم بحرف وصوت، وده أصل منشأ ضلال الأشاعرة، نفي الكلام، أن كلامه سبحانه هو الكلام النفسي، لم يتكلم لا بحرف ولا بصوت. نعم. نعم.
فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
حيث ضعيف، لكن يعني أرى نحن في باب الاعتقاد يريد نحط مكان الضعيف عوضا، نحط مكان الحديث ده. حديث خزيمة ينفع؟ لكنها إشارة. إشارة. ما قلناش حاجة إحنا. نعم. دخل الجنة. هو يعلم. نعم. طيب. تفضل.
قال
علم صحيح. تفضل.
وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المساجد
وأفردها
وأفردها بطريقها
ومسكوطة ثانية وأفرزها
بجين وأفردها
لا هي في مخطوطة تانية وأفرادها
وفي هنا عندي وأبرزها
ماشي
في عندي وأبرزها
تمشي وأبرزها يعني أعلمها للناس أه
وأبرزها يا شوف
أبرزها دي بعيدة
أبرزها بعيدة
مشكلة المصحفة عن أبرزها
أبرزها يعني بيانها
ممكن هو الفرز معناه ال
تفضل
الفرز الإخراج إخراجه الموقوف عن غير الموقوف ده معنى الفرز
او الترتيب يا شيخ فرزها رتبها
لا 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 اتقف هنا بمعنى اخراج اخراج الموقوف عن غير الموقوف نعم
وكذلك من وجد متقربا الى غيره بانواع المسار يكون معلما له ولغيره انه يحبه وان لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله
إذن هذا نوع من الشهادة الشهادة بما يري عباده من الآيات وظن القرآن الكريم مليء بهذا النوع من الدلالة يعني مثلا الله تعالى دلنا على خلقه باختلاف تكوين الإنسان أنه مر بعدة مراحل دلنا على خلقه بالتباين بين الألسنة والألوان استدل على خلقه بأن الإنسان خلق وهذا الخلق لابد له من موجد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فأراد أن يدلنا على أنه موجود بخلقنا أننا خلقنا بموجد ويستحيل أن يوجد الإنسان بغير هذا الموجد كذلك بقى الآيات والأعلام الظاهرة في الكون التي سطرت في القرآن وتكلم بها العلماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فمجرد وجود الفلك في البحر وهي تجري دالة على ذلك الإمام أحمد استدل بأدلة من الواقع العملي بإخراج الديك من البيضة ده دليل من الواقع الفعلي والعملي نعم
وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال سبحانه: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.
طبعا هو المصنف هنا يتكلم على قاعدة أصولية أن أي كلمة تتضمن عدة دلالات، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. هو هنا بشرحها دلوقتي بالتفصيل، أن هذا هذه الشهادة استلزمت كذا وتضمنت كذا ودلت على كذا، دي دلالات الأسماء أو الكلمات، المطابقة والتضمن والالتزام. فعندما يشهد على نفسه فده يستلزم إيه؟ أنه لا إله إلا هو، أنه حاكم عدل، ده من لوازم الكلمة.
نعم. وأيضا فالآيات دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه.
طبعا معروف أن القضاء والإرادة وغيرها تنقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي، وإرادة كونية وإرادة شرعية، لابد من التفريق بينهما. فالقضاء الشرعي هو يجوز أن يقع أو لا يقع، لكن القضاء الشرعي أمر يحبه الله، وأما القضاء الكوني فلا بد أن يقع، وهو يقع فيما يحب لله وفيما يكره لله. فمثلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده يدخل في أي نوع من القضاء؟ إذن هو يحب ذلك، لكن هل كل العباد يفعل ذلك؟ فقد يقع وقد لا يقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. القضاء هنا قضاء كوني، أي بأنه يعني أمر لابد أن يقع، لكن هل هذا الأمر مما يحبه الله أو مما يبغضه الله؟ مما يبغضه الله، فكيف يقضي الله تعالى بأمر يبغضه؟ هنا نتكلم على أن الحب حب لذاته وحب لغيره. ابن القيم في كتاب المدارك وغث اللسان عمل فصل عجيب جدا بعنوان فوائد خلق إبليس. فوائد خلق إبليس، الواقع فصل جميل، يعني تعمل محاضرة، محاضرة نفيسة، لماذا خلق الله إبليس؟ جاب لك الفوائد التي فعلا ما تكررها ممكن تحب إبليس.
تحب وجوده يعني،
لأنه بسبب هذا المخلوق ترتب عليه الولاء والبراء والحب والبغض والكفر والإيمان والجنة والنار، منافع كثيرة جدا. هو مبغوض من وجه، محبوب من وجه آخر، زي البلاء، البلاء مبغوض من وجه، انك اذا نزل بك البلاء انت متكره لهذا البلاء، مش كده؟ لكن يترتب عليه ثمار الصبر على البلاء، فصار البلاء محبوبا لذاته ولا لغيره؟ لغيره.
الدنيا كلها الدنيا كلها
البلاء حب لغيره، بمعنى ايه؟ بمعنى بما يترتب عليه من الاثار، يعني اثار الصبر على البلاء خير، بلات فتصبر على ذلك. طيب، قوله في الحديث وقني شر ما قضيت. نسبة الشر إلى الله تعالى، إيه توجيه الكلام دوت؟
المقدور ليس القدر
نفسه. يعني نفرق بين القدر والمقدور. نفرق بين القضاء والمقضي، لابد من تفريق بينهما، لأن البعض لما يعني أغلق عقله عن الكلمة ضعف اللفظ، واللفظ ثابت صحيح، فلابد من التفريق بين القضاء والمقضي. وقوله في كلام الدارج على ألسنة العوام، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء دعاء يعد من الاعتداء في الدعاء أم دعاء مشروع؟ لا أسألك رد القضاء.
تعدي
ليه؟
لأن كل أمر الله
لأنه كده بيثبت أن بعض أمر الله تعالى ليس فيه لطف، هذا من الاعتداء في الدعاء. مش بهذا اللفظ، يتدافع عنه. نعم، بس يا ريتنا نجيب كلام للسلف، عايزين تنصيص العلماء على 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 هذا الدعاء لا يسألك رد القضاء، نريد تفصيلات العلماء في مثل هذا الدعاء، يا ريت تبحث فيها وذاته بعبارات العلماء في ذلك. نعم. ليه؟ الحكمة كلها توجيه أنه محمود على كل شيء، والوحيد الذي يحمد حتى على المكروه هو الله. ممكن كلها توجيه صحيح. أي نعم، بس ما تكتش النهي عن 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 اللفظ. ما تكتش، بس تراجع برضك، يعني ربما يكون فيها نوع من من النهي لم يعني يتبين لنا. نعم. مش
القضاء القدر هو الذي يكون
القضاء او ايه؟
يتدافع القدران يتصفح من احدهما او ينزل القدر، اما القضاء الذي يقضى هل يرفع اصلا حين يطلب رفعه؟
نعم، هو الدعاء يرفع، الدعاء يرد
القضاء.
قضاء
يعني قضاء. نعم. شرعي يرفع او يدفع القضاء الكوني.
نعم، تفضل.
لكن هذا حكم لا الزام معه، والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن للالزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا.
يعني نتكلم على أصول دينه ذكر المسألة، وهذا لا يعني أنه يكون على قضايا العملية الفروع، مش لازم يؤخذ بدليل المخالفة، لكن يكون على ما يبنى عليه غيره هو أصل. نعم، لأنه أول واجب على العبد أن يتعلمه قبل أن يصلي لابد أن يعبد ربه بهذه العقيدة. نعم.
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آيته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه.
طبعا من أعظم الآيات الواردة في قضية الثبات والجهر بالحق هذه الآية، يعني لما تقرأ في تفسيرها ترى يعني متعة بهذا الموقف العجيب الذي وقفه رجل أمام أمتنا.
فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
هنا الشهيد اسم ولا صفة؟ ذكر أنه من أسماء الشهيد، فهل وردت في آية أخرى بالعالمية ألف واللام؟ طيب الشهيد في الآية منونة ولا غير منونة؟ لو وصلت
شهيد
منونة بيجي من علامات العالمية؟
نعم.
طيب هل وردت آية بأنه مسمى بالألف واللام؟ لم ترد، لكنها دخلت لأنه ذكرت منونة.
نعم شيخ الإسلام هذا
قول الله الشهيد
أيوه، هي مفيش ألف واللام.
نعم مفيش.
طب في السنة النبوية أوسع ها؟ لا يوجد شيء. نعم، هو فقط من أدخلها لتنوينها في الآية في وضعات الأسماء. نعم. شوف صالح معاه بقى الكمبيوتر شغال. تفضل.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟
هو طبعا الاسم فيه معنى الوصفية. طبعا هو الاسم لابد أن يضمن صفة. أصل هو فيه الوصفية لا خلاف على أن فيه الوصفية، الخلاف على الاسمية مش الوصفية.
نص يعني
الاثبات الاسم
محتاج
الى
مزيد بيان.
طيب مش
ما
هو اسمه
يعني بالايه احنا وصفنا الوصفه الصفات عامه
الاسم ماشي، لكن لا يمكن ان يكون اسما خاصه انه اتى منونا.
لا يمكن، لكن لا يثبت اليقين
يعني. ليه مش التنوين مع علامات الاسم؟ الجر والتنوين والندى والف.
لا ما علامات الاسماء مش علامه، يعني الاسماء عامه علامه خاصه. يعني علامه ده جزء
مش الذي يعنينا أنه اسم. إذا ثبت أنه اسم ثبت العالمية له. الصفات لا نزاع في الصفات، الصفات باب واسع جدا، حط في الصفات ألف اسم لله. حديثي
من
العربي يزيد بن حجر. لا ابن العربي، العربي توسع جدا.
كلهم اثبتوا رواية الوليد بن مسلم ورواية عبد الملك السمعاني.
لا 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 دليل، دليل صراحة
الحديث.
حديث الوليد لا 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 مش
هنا كله اثبتوا على ابن حزم.
ماشي، ما هو على اي دليل؟ ما فيش دليل على، ما هو اصلا قتل بالعلماء كثير متوسع يعني ابن عربي، لو انت شفت ابن عربي ظفر ايه ثالث ثلاثة ورابع خمسة ده كله في الأسماء التي ذكرتنا العرفة. نعم.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
طبعا ده بالأدلة الضمنية، لكن في أدلة صريحة: هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء. هو بيأتي بالأدلة الضمنية التي يعني الخواص يفهمون بها عزة الله تعالى وكماله.
ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.
مقصود الحسن هم متدبرين
خواص العلماء، والراسخون في العلم. ده معنى خليها الراسخون، ده مش الخواص، لأن الواحد يخاف يعني كلمة خواص ديت يعني توقعنا في مشكلة.
فالقرآن العظيم
بس دي مذكورة، يعني مثلا لما تكلم على باب المعية يكون هناك معية عامة ومعية خاصة ومعية خصوص الخصوص، اللي هي بتاعت مين؟ معية الأنبياء، دي بقى هي أخص الخصوص. فدي وردة وردك على بعض كلام بعض السلف.
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين.
كمل الكلام.
طب هو هنا شيخ يقول والمرسلون منهم، يعني معنى ذلك أن الله يعني بعث أنبياء ولم يرسل من
الأخر؟
أنبياء ورسل.
نعم،
في فرق بين النبي ورسول من زي كده.
وليس كل نبي رسولا، فأتى بدعوة مكملة لدعوة السابقة ولم يأتي بكتاب. زي مثلا عيسى عليه السلام، عيسى لما يذكر في الكتاب والسنة بتجد أنه أتى مكملا لدعوة موسى عليه السلام، ولذلك قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى مش على عيسى، على اعتبار أن موسى هو الأصل. وعيسى في التوراة قال: إنما ما جئت لأنقض إنما أتيت لأكمل، ده في التوراة في إنجيل متى، فدل على أنه تابع لرسالة موسى عليه السلام من التوراة. رسول، لكن هو أتى بكتاب، لكن كتابه لأناس مخصوصين وتكميلا لكتاب متقدم عليه. لا نقول بها. نعم لا ده هو بي مش 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 بيؤكد ده بينفي
في مقام الرد عليه
بينفي في مقام الرد
لسه فعلا عشان من ستة
نعم
سبعة وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له بعبودية وذلا وانقيادا وإنابة.
لاحظت في الكلام أنه جعل أن التوحيد مع جميع الأنبياء لكنه على درجات مع الأنبياء طبعا ده معناه في الشرك مطلقا عن الجميع. طب إيه الدرجات دي من أين أتت؟ ده دي أعمال القلوب متفاوتة. يعني أنا مثلا أنا عندي يقين وأنت عندك يقين لكن اليقين بيننا متفاوت. الحب عندي والحب عندك الحب عندي متفاوت وده يردون إلى أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل اللسان عمل الجوارح فبين أعمال القلوب وأقوال القلوب تباينا على قدرها وقع الكمال مع الأنبياء إن كل واحد له درجة من اليقين والكمال والحب في قلبه تتفاوت عن الدرجة الثانية مع الاتفاق جميعا على الحب والانقياد والاتباع مع الجميع.
عشان التوحيد
يزيد
وينقص
مع بقاء الأصل تماما. اه مع بقاء الأصل يتفاوت يتفاوت في كل شيء. نعم
التوحيد الذي هو ضد الشرك
بالضبط. نعم
فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد.
إذن هو يرد على الصوفية الآن الذين يقسمون التوحيد إلى هذه الدرجة. نعم.
انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله
وكلام الصوفية بقى من الفناء والوجد
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة
طبعا غاية الصوفية أن يصل إلى الاتحاد، هذه أمنيته، أن يصل في النهاية في ثمرة العبادة إلى الاتحاد والفناء، فناء النفس، فناء الروح، فأن يفنى في حب الإله، فأن يتحد جسده بجسده، هو ده يعني غاية المطلوب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو الفناء في الوجد والاتحاد. أي مهدي دي عقة الحلول الحد.
هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود.
طبعا هذا ضعيف جدا، لا يصح، لكن يوضع مكان حديث ابن عباس عندما قال: أتيني بجمار الحصى فتيتوه بحصى كحصى الخز، فقال: نعم، وبأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم أنهم غلوا في كتابهم. نعم، طيب، إلى هنا إن شاء الله.